اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، أسباب نزول الآية رقم 105 في سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، يعني لا تدافع عن الخائنين. سأقرأ الآية مرة ثانية. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. سرق درعا من جار له يقال له قتادة ابن النعمان، وكانت الدرع في جراب فيه دقيق، كيس في بقلبه قمح، درع محطوطة بقلبه، فهو حمل الكيس كلياته في الدقيق وفي بقلبه الدرع، فجعل الدقيق ينتثر من خرق في الجراب حتى انتهى إلى الدار، إلى داره، وفيها أثر الدقيق في خط هلأ مشي. ثم وقع له أن يخبئها عند رجل من اليهود يقال له زيد ابن السمين. قال لحاله بكرة بدون يدوروا على هالدرع، روح يا ولد حط عند اليهودي. فالتمست الدرع عند طعمة، تاني يوم بحثوا في فقد بالدرع لقوا علامة لطحين وصلان إلى عند بيت طعمة. فالتمست الدرع عند طعمة فلم توجد عنده، وحلف لهم والله ما أخذها وما له به من علم، طبعا كاذبا يعني. فقال أصحاب الدرع بلى والله قد أدلج علينا فأخذها، وطلبنا أثره حتى دخل داره فرأينا أثر الدقيق. قالوا نحن شفنا بالليل في حركة صارت بديارنا ونحن استشبهنا فيه، وعلى كل أثر الدقيق وصلان لبيته. فلما أن حلف، بس حلف بالله لا شاف ولا بيعرف شيء عنه، تركوه واتبعوا أثر الدقيق حتى انتهوا إلى منزل اليهودي. وصل كمالة الخط هلأ لبيت اليهودي، فتشوا في بيت اليهودي بيلاقوا الدرع وبيلاقوا الجراب تبع القمح، فأخذوه لليهودي. فقال دفعها إلي طعمة ابن أبيرق، أنهم الله وكيلكم بارح طعمة حطوط عندي أمانة والله ما بعرف ليش، منين هي؟ قالوا له منين مسروقة هي، أنت سارق. قال دفعها إلي طعمة ابن أبيرق، وشهد له أناس من اليهود على ذلك، جماعة من اليهود قالوا إيه نعم، يعني هذا حطوا عنده أمانة. فقال أهل الأنصاري لهذا طعمة انطلقوا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلموه في ذلك. قالوا له نحتكم عند النبي صلى الله عليه وسلم. بس راحوا هدون سبقوا اليهود لعند النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا رسول الله الأمر كيت وكيت وكيت، ترى يعني هو طعمة اللي لطش هالدرع، بس بقى ما حلو هلا نطلع قدام الناس انه نحن المسلمين يطلع السارق من عنا، خلص بنلزقها باليهود واليهودي ليكل كيس ببيته، يعني جرم القرائن تقول بانه هو المجرم، الدرع عنده والكيس عنده وخط القمح وصله اللي عنده. ونحن ركزنا يعني الإفادة ضبط الشرطة ركزنا، لأنه هو قال هذا طعم، قال الله وكيلكم ما شفته ولا بعرفه أبدا، شوفوا هذا اليهودي. قال فانطلقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلموه في ذلك وسألوه أن يجادل عن صاحبهم، أنه هلا إذا أجوا اليهود وإجا صاحبنا يا رسول الله أنت بتوقف معنا نحن مسلمين. وقالوا إن لم تفعل هلك صاحبنا وافتضح وبرئ اليهودي. ف فأنزل الله تعالى على نبيه: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله وفق شرع الله ولا تكن للخائنين خصيما. يا محمد، أوعك تجادل عند واحد وتترافع عن واحد خان أو سرق أو أنه أساء. طبعا فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم على المسلم بأنه هو السارق وبرأ اليهودي. هذا يا أيها الإخوة بأي دين يحدث؟ لعل لا يوجد نظام أرضي بيجعلك الدين ابن جلدتك من أجل أن تنقذ ممكن يكون خصمك هذا الذي أنقذته، لكن هذا الدين الذي نزل إلينا من السماء دين مو للمسلمين، دين للناس كلهم. لذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانت قريش تعاديه وتخاصمه في صراع بينه وبينه وفي حرب إذا تتذكروا، ومع هيك بيحطوا أمانات عنده بمكة 13 سنة عم بيأذوه ويشتموه ويحرقوا أصحابه ويسلقوهم بحرارة الشمس، بس أمانات عند محمد لأنه محمد لا يخون. حتى لما بتتذكروا لما هاجر من مكة إلى المدينة ترك سيدنا علي قال له في أمانات للشباب هدوني بتعطيون ياهن الله يخليك وبعدين بتلحقني. هكذا المسلم لا يؤمن أحدكم حتى يأمن جاره بوائقه، يعني شروره وآثامه. جاره مطمئن ما بيأذي، شريكه مطمئن لإله على الغميضي بيوقع له لشريكه: أخي هذا زلمة صائم رمضان، هذا زلمة مصلي، هذا زلمة طالع على العمرة، هذا زلمة من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، أمان. أما إذا الأخ يخاف من أخيه بيقول له والله ما بقدر أحكي أنا وأخي بالأمور المالية، بدي جيب المحامي يكون قاعد. لك أخوك يا رجل، بيقول لك لا أخي ولا مرتخي، أخي بدي محامي ليقوم أخي بده يورطني إذا حلقني شيء زحلقة. شريكك يا رجل صار لك 20 سنة أخي صحيح مشاركه بس الله وكيلك، بستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بكل حركة أنا منه. شريكه الملاصق ما له أمين منه أبدا، أخوه ما له أمين، أمه ما له أمينة منه، ما بتقدر أمه تخلي معه مصاري بتقول هذا ابني، ما بأمن جانبه أنا. إذا كان هيك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمنوا، لا يؤمنوا يعني لا يؤمنوا إيمانا كاملا يا أيها الإخوة، معناتها في خرق كبير بالإيمان وإن كان يصلي ويصوم. هلأ هذه الحادثة على مستوى الأفراد، بالله اسمعوا لها الحادثة التي جرت على مستوى مدينة بأكملها، عجيبة هذه لا يوجد مثلها في التاريخ. فتح سعيد بن عثمان سمرقند صلحا، سمرقند في بلاد إيران وما وراءها، فتحها صلحا على مال يؤدونه مقابل حمايتهم. لما حاصر المدينة قالوا له أخي تعال، قال لك لا بتقاتلنا ولا منقاتلك، تعال بنعمل صلح، نحن بندفع لك جزية في كل سنة مبلغ نتفق عليه وانتو بتحمونا انتو المسلمون. اتفقوا مع بعضهم قائد الجيش الإسلامي وقائد مدينة سمرقند انه أخي ما بدنا قتال، بدكم مبلغ مالي تفضلوا وخلاص، نحن نحكمكم فينا، انتو مسلمين أمان معكم التعامل، هذا المبلغ المالي كل سنة بندفع لكم إياه وأنتوا بتحموا مدينتنا. فتح سعيد بن عثمان سمرقند صلحا على مال يؤدونه مقابل حمايتهم. فلما مات سعيد بن عثمان قائد الجيش الإسلامي تولى بعده قتيبة بن مسلم قيادة الجيش في خراسان، واستغل المال الذي يدفعونه وفتح بلادهم عنوة دون أن يخبرهم بنقض العهد السابق ودون إذانهم بالحرب. بليلة ما فيها ضوء أمار أخذ المصاري وبعد كم يوم هجم بجيشه على المدينة. طبعا هن مطمئنين أنه دوم مسلمين نحن في صلح بيناتنا، هجم عليهم بدون أن ينذرهم بأنه أخي العهد انتهى اللي بيناتنا وبدون أن يعلن عليهم حربا مباغتة يعني. طبعا هلأ صارت المدينة في حكم عسكري، الذي فرض هذا الحكم العسكري الجيش المسلم، والجيش المسلم كمان أخذ مصاري. قال: فلما آلت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز سنة 99 للهجرة، استلم سيدنا عمر بن عبد العزيز الخلافة، أنابوا عنهم وفدا يلقى الخليفة العادل يشكو إليه ما كان من قتيبة بن مسلم. راحوا بعثوا موفدين قالوا له ننزلوا لعند عمر بن عبد العزيز اشرحوا له القصة. ولقي الخليفة وفدهم وسمع منهم، فتناول قرطاسا وقلما وكتب إلى سليمان بن أبي سرح عامله على سمرقند كتابا قال فيه: إن أهل سمرقند شكوا ظلما أصابهم وتحاملا من قتيبة عليهم، فإذا أتاك كتابي هذا فأجلس فيهم قاضيا يقضي بالحق في هذه الظلمة. تأكد لي شو القصة. وعاد وفدهم بكتاب الخليفة إلى عامله على سمرقند، فأحاله العامل إلى القاضي جميع بن حاضر قاضي سمرقند، فاستمع القاضي إلى ظلامتهم واستدعى شهودهم عليها، ثم استدعى شهودا من الجيش الذي حضر الموقع مع قتيبة فشهدوا بالحق. حتى الجيش المسلم قال لهم تعالوا هون، شلون صار فتح سمرقند؟ شهدوا أن قتيبة قائدهم لم ينبذ إليهم عهدهم، بل فاجأهم بفتح بلادهم عنوة. وعندما وضح الأمر أمام القاضي أصدر حكمه صريحا، يقول في البيان الذي أصدره القاضي: على الجيش الإسلامي الذي فتح سمرقند بقيادة قتيبة أن يتأهب للخروج منها فورا، وكذلك يخرج المسلمون الذين دخلوها بعد الفتح. بيطلع كل الجيش الإسلامي لبرا، وكل شيء مسلم فات بعد الفتح كمان بيطلع. القاضي مسلم والخليفة مسلم والجيش الذي فرض الحكم العسكري مسلم، بس لأنه الله بيقول لهم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس مو بين المسلمين، بما أراك الله يعني وفق شرع الله، ولا تكن للخائنين خصيما لو كانوا أبناء جلدتك. فطلع الحكم لصالح جيش العدو، بيطلع الجيش الإسلامي كله. قال: وأسرع الوالي يخبر الخليفة. الوالي أرى قرار القاضي، قال هذا بده يخرب بيتنا، المدينة ما صدقنا إما فتحناها، قايم هذا لأنه دخل معهد قضاء وتخرج منه يقعد يتفأس علينا حق وباطل. راح اتصل بالخليفة فورا وقال له: يا مولانا يا أمير المؤمنين، هذا بده يطالعنا، حيطالع الجيش الإسلامي كله ويطلع كل المسلمين من المدينة، شو رأيكم؟ قال: فجاء الرد بتنفيذ حكم القاضي بحذافيره. قال له الخليفة شو بيقول القاضي بتساوي؟ قال: وتأهب الجيش للرحيل، وتأهب المسلمون المدنيون لمغادرة سمرقند أيضا، وبينما المسلمون المقيمون بالمدينة يودعون أهل سمرقند، لأنه صار في منهم سكنوا صار في عمل بطريقة ما عم يودعون ويخرجون أمتعتهم ويعلنون عن بيع أملاكهم فيها، كانت المفاجأة. فقد جاء وفد يمثل أهل سمرقند إلى الوالي يطلبون منه بقاء المسلمين على ما هم عليه، قال لهم شان الله خليكم، وأنهم كانوا يتصورون أن القاضي سيمهل في هذه القضية، حيتلاعب هيك بالقضاء عصبية لقومه، وظنوا أن الخليفة لا يأمر بتنفيذ الحكم، يعني لو قاضي حكم الخليفة بيقول له بلا قضاء بلا بلوط بلا محكمة دولية بلا محكمة العدل بلا مجلس أمن، ما لنا طالعين قاعدين هون، أخي هون الحكم للأقوى، يعني بيفرض قوته وبيعود، وأنتوا إذا بدكم شيء فرضوا قوتكم. وكانت هذه القضية سببا في إسلام كثير من أهل سمرقند وانضوائهم تحت راية الإسلام والإخلاص لتعاليمه، حتى غدت سمرقند بعد ذلك مركزا من أكبر المراكز الإسلامية المرموقة، يأتيها القاصي والداني للتزود بزاد المعرفة من علمائها. أيها الإخوة، مثل هذه القضية لن تجدها أبدا، لا بقرن 20 ولا بقرن 21. لكن لما نشأ جيل يؤمن بالله ربان، يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، بس يؤمن مظبوط، مو يؤمن تبع أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، بعدين لما بتخاصم هو وزوجته نقول له تعال نحكم، تعال نشوف الله شو بيقول والنبي بيقول لك أخي لا لا تجيب لي سيرتهم، لا تجيب لي سيرتهم بنوب، بدي شرشحها هي وأهلها. لك يا رجل ما بيجوز هيك، الله قال إمساكهم بمعروف أو تسريحهم بإحسان، بلا معروف بلا إحسان، هدول لا بيفهموا معروف ولا بيفهموا إحسان. لك يا أخي معلش بس هيك الله قال، هلأ لا تفتح لي السيرة، غب لك شي جمعة لنشوف. بيرفع محاكم، بيرفع دعاوى ودعاوى كيدية، بعدين بالأخير بعد شي سنة زمان سنتين بس يتعب بيقول لك والله خلينا نشوف لنا شي شيخ يحل هالقضية ينتهي، لأنه هو فش غليله أنه هيك يعني شرشحهم وتعب هو من القضاء. يا أخي بينك وبينه خصومة، أنت عليك حق، رد له حقه، ما له عندي شيء، أنا أقوى منه بالقضاء، ما بيرضى الصلح ولا بيرضى تحكيم. لما بيستشعر أنه هو أقوى، تعال نحكم بيناتكم أخي، نحط محكمين ومحكم ثالث هذا للفصل، أبدا أبدا بالمحكمة بيأخذ حقه. هلا بيشعر حاله أنه ضعف شوي بالقضاء، بيتصل خرجت تشوفونا، أنتوا قلتوا لي أنه بدكم أنتوا تحكموا مثل ما بدكم شيخي، مثل ما بدكم، أنا نزولا عند رغبتك حبرضى بالتحكيم، بس هو كذاب لا تأخذني. رفع الدعوة بالمحاكم وشعر بأن موقفه الآن ضعيف حتى يتلاعب على الدين، شايف يعني هو بده يستخدم قال الله وقال رسول الله وقت يأتي لمصلحتي، إذا مو لمصلحتي ما بدي قال الله وما بدي قال رسول الله. يا أيها الإخوة، شاب يريد أن يتزوج فتاة في لحظة معينة، أخي أنا بدي وفق الشرع، بلحظة إذا شاف أخي الشرع مو هيك بناسبه يغير الموضوع، بس هو يوم بده يساوي العقد بده يجيب شيخ، لأنه الشيخ في الكلور يعني مع الجاهة لازم هم يصوروا بالكاميرات فيديو بيحتفظوا أنه هي بالصورة ضمن الأمبلاج، يعني لازم يكون في واحد لابس لفة وقلابية هيك أنه شيخ، وممكن كمان مشان يفرجي بيت حماء أنه نحن أصحابين دينها لك هذا الشيخ جاي معنا، بس للفلكلور. بس وقت مثلا بيصير خصام بين الطرفين بيتصلوا هذنك العائلة بالشيخ بيقولوا له هذا اللي كتب الكتاب، كتبت له كتابه يا سيدنا هيك هيك عمين، لك يا رجل أنت أنا كتبت لك كتابك، رد له حقه، ما لهم شيء عندي، إذا لهم شيء يغضوا بالمحكمة، بس نحن ما كتبنا كتاب محكمة، أنت وقتها قلت ما بدك كتاب محكمة، بدك هلأ كتاب شيخ لشهرين ثلاثة، إيه أنا كم معقول أعطيهم هلأ نص المتقدم والمتأخر عشان شهرين ثلاثة؟ ما بعطيهم، بس عند الله أنت زوجة لهالبنت، بس بالمحكمة مالي زوجة، شايف؟ في 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 مشكلة يا أيها الإخوة. أم بنتها صار عمرها 18 سنة عم تجيبها على الجامع، بس بتقلها ماما هلأ إحنا رايحين على الجامع وهون بجوز يخطبوكي، حطي بخة ناعمة. بالمناسبة بين قوسين الأخوات الكريمات تحت أنا عم بسمع كتير فاتحين خطابين، ماشي الحال، هلأ الواحد بده يختار فتاة من المسجد معلش يعني أنه يرجو صلاحه، بس ما معقول كمان نحول المجلس لأوراق توزع هيك، بلغني عند رجال في شيء وراء عم تتوزع ما جبت شيء، بس بلغني صار أكثر من مرة يعني أنه في وراء عم تتوزع، حدا بده تنخطب اكتبي اسمك اكتبي رقمك. بين قوسين هيك خطبة مو صحيحة بنوب، لعلي أنا صرت مختص بموضوع دورات تأهيلية للحياة الزوجية، مو نصيحة أبداً تزوجي بنتك بهالطريقة، ما تأخذيني يعني، وإذا صليت هالبنت بالجامع معناتها صارت منيحة، ممكن تكون ملائكة بس ممكن ما تكون بنوب. بعدين الدين مو بس بالصلاة، الصلاة منيحة، بس بدنا نشوف بالتعامل الحياتي بالتعامل الأسري، بدنا نشوف بتحمل مسؤوليتها بالبيت. الصلاة يعني شغلة منيحة، الحجاب شغلة تانية منيحة، بس هدول مو كل شيء بالزواج، هدول جزء من الزواج بس في معطيات أخرى. على كل الأحوال لما بده يخطب بده واحدة من المسجد، بس لما بيتزاعلوا مع الباب ما عاد بيرضى بحكم المسجد. قال لي أحد المفتين مرة، قال لي أنا في حياتي، الكلمة قاسية يا أيها الإخوة، قال لي أنا بحياتي ما وجدت حالة طلاق كما قال الله تعالى إمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. ما عم بيصرحوا بعضهم بإحسان؟ طبعا أكيد هو موجود هذا الشيء، بس يبدو أنه قليل. الأكثر لا، مو تسريح بإحسان، في شجار وفي صدام وفي فضائح أمام الناس، لقاء أشياء مرات ما إلها قيمة. يا أيها الإخوة، هذا الدين هو كل متكامل، تعوا مع بعضنا البعض نتساعد نحن فيما يبدو نحن نحب الله ونحب رسوله صلى الله عليه وسلم ونلتزم أمرهم، بس في نقاط معينة عم تغيب عن بالنا ونحن نظن بأنه هذا ما له علاقة بهذا. يعني أنا بصلي بس بالمحل إلي ترتيب آخر، بالسوق التجاري إذا ما بكون ذئب ما بيأكلوني هدول بالسوق. أخي بالسوق إذا ما بتخنقه بيخنقك. دائما دائما اوعى تسلم رقبتك لحدا، انت خليك عاصص على رقبته. شو بيقولوا؟ خليه بقلبك ولا تخليك بقلبه. يعني مثلا بده يشغل واحد بموضوع مهندس مثلا، بيقول له اوعى تسدد له، خلي مبلغ كبير اخي مشان يضل عم يلحقك وينفذ لك اللي بدك اياه. لا تعطيه، متى ما اعطيته هذا اعتبره غاب. ما في امان، مع انه الاثنين بيصلوا بقلب نفس الجامع، اثنين بيحضروا بنفس الدروس، بس ما في اطمئنان، ما في امان. الله عز وجل قال لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: لا تكن للخائنين خصيما، اياك يا محمد ان تخاصم او تجادل او تدافع عن الخائنين. هلا اخر شيء قال الامام القرطبي في هذه الايه، قال في هذه الايه دليل، هلا هون مشان الاخوه المحامين او يلي بيدخلوا بتحكيم، في هذه الآية دليل على أن النيابة عن المبطل والمتهم في الخصومة لا تجوز. ما بيصير محامي يترافع عن واحد هو خائن وهو خصيم وهو المجرم. يعني محامي بعد ما عرضت عليه القضية تبين أنه أقياد الرجل هو المذنب، ما بيصير يترافع عنه بحيث يجعله بريئاً ويدين الطرف الثاني. وإن كان المحامي قوي جدا وله مداخل ومخارج بالقصر العدلي قوية جدا، لا يجوز شرعا أن يترافع عن مجرم. بصير يترافع مشان يأخذ الحق بالضبط، لا يظلم كمان، يعني حتى هذا الذي أساء لا نريده أن يظلم، بصير يترافع عنه مشان ما يظلم لينال حقه هو فقط. بس أنه يجعل المجرم بريء، يجعل المدان هو المظلوم وهذاك المظلوم يجعله هو المدان. في هذه الآية دليل على أن النيابة عن المبطل والمتهم في الخصومة لا تجوز، فلا يجوز لأحد أن يخاصم عن أحد إلا بعد أن يعلم أنه محق. يجوز بيصير خصومة الحقيقة بين ابنك وبين بيت حماه، إذا أنت تبينت أنه الحق على ابنك بالجلسة اللي موجودين فيها كلهم بتقول له يا بابا أنت الخطأ وحجم خطأك كذا، ولا يجوز لك شرعا أنه أخي ابني ما بصير وقفه بموقف مخطئ، خلاص برتب أنا ملسن بقدر أدبر حالي. بنتك مخطئة بدك تقول يا بابا أنت خطأ على الملأ، ما بصير. أما والله أخي أنتوا عنكم محامي قوي، معلش من شنطته لهذا الشاب اللي بده يتجوز أو اللي كاتب كتابه، خليه ينزل على هالمحاكم. والله أنت بتكون تخالف أمر الله جهارا نهارا. إذا كان من تخاصم عنه على حق أهلا وسهلا، بس إذا كان على باطل لا تكن للخائنين خصيما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.